السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء الثاني عشر من لقاءات حقيقة التوحيد. ولازلت أتحدث بفضل الله جل وعلا عن معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. وقلت بأنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، بل ولا تمكين ولا استخلاف ولا عزة لهذه الأمة إلا بتحقيق التوحيد، بل ولن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا إن حققت الأمة التوحيد على مراد العزيز الحميد وعلى منهج محرر العبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي مفتاح السعادة، هي مفتاح السعادة، وهي كلمة الشهادة، وهي المنجية في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار، كما أنها العاصمة في هذه الدنيا للمال والذرية، فهي العاصمة للمال والذرية في هذه الدار، وهي سبيل النجاة في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. كلمة التوحيد من أجلها خلق الله الخلق، كل الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق الجنة والنار، أنزل الكتب وأرسل الرسل، بل وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ومقبول وطريد، وقريب وبعيد. انقسم الناس بها إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكنني أؤكد مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات أنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون كل هذا من أجل كلمة ترددها الألسنة فحسب، أبدا. لا تتصور هذا، لا تتصور أن هذا الذي أصلت من أجل كلمة ترددها الألسنة فقط، لا، بل التوحيد الذي ينجو به صاحبه في الدنيا والآخرة، والتي والتوحيد الذي تنجو به الأمة في الدنيا والآخرة هو قول اللسان وتصديق الجنان يعني القلب وعمل الجوارح والأركان. أقول تاني، التوحيد الذي ينجي أصحابه في الدنيا والآخرة ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، لا، لو كان ذلك كذلك ما دخلت قريش مع ابنها الصادق الأمين البار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما دخلت قريش هذه المعارك الطاحنة مع رسول الله، وهي التي خلت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين، لكنهم كانوا يعلمون علم اليقين، كانوا يعلمون علم اليقين أن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، بل هي قول وتصديق وعمل ولها مقتضيات. خلي بالك، ومن مقتضياتها الكبيرة والخطيرة البراءة التامة من كل معبود سوى الله. خلي بال حضرتك، ده كلام يعني في غاية الخطورة، في غاية النفاسة. بقول لحضرتك، الخطوة الأولى على طريق النص تحقيق التوحيد، كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. عاوز إخواني وأخواتي احفظوا الكلام ده، احفظوا الحلقة بفضل الله جل وعلا. لا عزة ولا استخلاف ولا تمكين إلا بتحقيق التوحيد، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمة لا ينجو بها صاحبها لمجرد أن لسانه رددها فقط، لا، بل لابد من أن يردد اللسان وأن يصدق الجنان وأن تترجم الجوارح والأركان. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خلي بال حضرتك، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما تنساش الكلمة الثانية وأعمالكم، لأن الأعمال من الإيمان يا أحبابي، لأن الأعمال من الإيمان، لا يجوز أبدا أن نخرج الأعمال من الإيمان، من مسمى الإيمان، مستحيل مستحيل. الإيمان قول وتصديق وعمل، كلام جميل. طيب، لو علمت قريش أن كلمة التوحيد، أن كلمة التوحيد ما هي إلا كلمة سترددها الألسنة فحسب، لرددت قريش هذه الكلمة عشرات المرات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما دخلت هذه المعارك الطائلة الرهيبة، وما سفكت الدماء، وما مزقت الأشلاء، وما فقدت الأموال إطلاقا. وإنما تعلم قريش علم اليقين أن كلمة التوحيد لها مقتضيات، من أعظم هذه المقتضيات البراءة التامة من كل معبود سوى الله. ما هو ده لا إله إلا الله. ما أنا قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت، لا إله إلا الله كلمة التوحيد نفي وإثبات. الله، نفي لا إله وإثبات إلا الله. قال شيخي وحبيبي ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. الله، لا، تاني كده، ركز حضرتك معايا وركزي أيتها الفاضلة الطاهرة. بقول لحضرتك النفي المحض ليس توحيدا، إزاي؟ ما أنت بتقول لا إله، طب خلاص، ما ده ليس توحيدا، أنت تنفي لا إله، يبقى النفي المحض ليس توحيدا. طب والإثبات المحض بدون النفي كذلك ليس توحيدا، تقول إله، طيب ما القمر إله والكواكب إله والجن إله والنجوم إله، يعني عند من اتخذ هذه الآلهة آلهة تعبد من دون الله، فهذه آلهة عند عابديها، يعني من عبد القمر صار القمر إلها لهذا العابد، من عبد الجن صار الجني أو الجن إلها لهذا العابد، وهكذا. فالآلهة الباطلة كثيرة كما بينت وسأفصل الليلة إن شاء الله تعالى. الشاهد، الإثبات فقط بدون النفس ليس توحيدا. إله، طيب إيه إله إيه؟ ما الإله الحق هو الإله الواحد بلا منازع أو شريك. ذلك بأن الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي آية وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ده كلام جميل. يبقى لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات. يعني حضرتك تقول لا إله إلا الله، نفي وإثبات في أن واحد، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. ده كلام جميل. يبقى بتنفي إيه وبتثبت إيه؟ نفي. خلي بالك كلمة توحيد نفي وإثبات. نفي لإيه وإثبات لإيه؟ نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب. تاني يا مولانا، تاني بالراحة، بتقول نفي لإيه وإثبات لإيه؟ كلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب. طيب خلينا مع النفي الأول وبعد كده نشوف ما الذي تثبته كلمة التوحيد. كلام جميل. النفي، كلمة التوحيد تنفي الإلهية أو الألوهية عن كل ما سوى الله، فلا ينبغي أن تصرف الألوهية يعني العبادة إلا لله وحده بلا منازع أو شريك. فهي نفي للآلهة، الآلهة جمع إله، والإله هو المعبود، والإله هو المعبود، والتأله هو التعبد والتنسك، والعبادة أصل معناها الذل الخضوع والاستسلام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب. فليس عبدا لله من زعم الحب دون أن يذعن وأن ينقاد وأن يستسلم للأمر والنهي، وليس عبدا لله من أذعن وانقاد واستسلم وهو ليس محبا لله، بل لابد أن يكون العبد محبا لله مستسلما منقادا مذعنا للأمر والنهي في آن. هذه هي العبودية وهذه العبادة. يبقى الإله بالألف واللام مشتق، الله لفظ الجلالة مشتق من الإله، كما يقول ابن القيم وغيره من المحققين، الله لفظ الجلالة مشتق من الإله. فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للآلهة. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردوا الله وحده بالعبادة. يبقى التأله والتنسك والتعبد والعبادة أصل معناها الذل لكنها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني لا تقتصر العبادة على الصلاة ولا على الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج وفقط، كل هذا من العبادة، لكن التفويض والتوكل والإنابة والرجاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف إلى غير ذلك من الأعمال، كل هذا من العبادة وغير هذا من العبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ده كلام جميل. طيب باختصار، يبقى نفي للألوهية من مقتضياتها البراءة التامة من كل معبود سوى الله، فهي نفي للآلهة، والآلهة جمع إله، والتأله هو التنسك والتعبد، والإله هو الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كلام جميل. طيب ده أول شيء. اثنين، نفي للأنداد. أنا فصلت في الآلهة الحلقة اللي فاتت بفضل الله جل وعلا. نفي للأنداد، كلمة التوحيد نفي للأنداد. يعني إيه؟ يعني ايه الانداد؟ الانداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير والمناوئ والمثيل، كل هذه مترادفات لمعنى الند. يقول لك فلان ند لفلان، مشابه له، نظير له، مكافئ له، مماثل له. والله تبارك وتعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أمر من الله جل وعلا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إزاي عم الشيخ؟ خلي بالك، اتخاذ الند على قسمين أو على صورتين، اتخاذ الند على صورتين، خلي بال حضرتك من التأصيل ده، والله ما أحوج الأمة الآن إلى هذا وإلى التوحيد، والله ما أحوج الأمة الآن إلى التوحيد، مع علمي بالواقع الذي تحياه الأمة علما يعني إن شاء الله تعالى جيدا، أزعم أنني أفهم الواقع، أزعم أنني أفهم الواقع، ومع ذلك أقول لن تخرج الأمة من حالة الذل والهوان التي تحياها إلا إذا حققت التوحيد، إلا إذا عادت إلى التوحيد بشموله وكماله وصفائه ونقائه. والله لن تمكن الأمة أبدا ولو ظلت تهتف بحناجر ملتهبة آلاف السنين المقبلة، والله لن تغير الأمة من الواقع شيئا إلا إذا حققت التوحيد. بل أنا أدين لله أنها لن تغير أيضا، لن تغير أيضا ولن تمكن أيضا، حتى ولو قفزت إلى القمة من خلال الحكومات دون أن تتربى القاعدة على التوحيد الذي يرضي رب الأرض والسماوات. لا بد من تحقيق التوحيد، وهذا هو التغيير الحقيقي، ودع النتائج بعد ذلك للرب العلي. فلسنا أغير على الدين من الله، ولسنا أحرص على الدين من الله، ولسنا أرحم بالمستضعفين في فلسطين أو في العراق أو هنا أو هنالك، لسنا أرحم بهؤلاء من الله جل في علاه. فالله تبارك وتعالى أغير على دينه من كل الخلق، وما تعبدنا إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن نتأدب بعد ذلك معه جل جلاله، وأن نترك النتائج له سبحانه وتعالى، فهو الذي يمكن لمن يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. قال جل جلاله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مش بإيدك يا أخ ولا بإيدي، الله جل وعلا هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تسود دولة، تسود يعني من السيادة والملك والسلطان، لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر ملك الملوك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. خلاص، مسألة عقدية محسومة، مسألة شرعية وقدرية محسومة، ما فيش شيء في الكون إلا بأمره وتحت سمعه وبصره وعنده. يعني أنا أعجب، هل تتصور إن ما فيش ورقة على وجه الأرض في شجرة أو في نخلة تسقط إلا بعلمه؟ وتتصور بعد ذلك، بعد هذه الآية الجميلة التي سأذكركم بها الآن، هل تتصور أنه قد يقع في الكون أمر أكبر من سقوط الورقة بدون علم الملك؟ عرفش وصلتها لحضرتك ولا ايه؟ مش قادر. الله جل وعلا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، يا الله آية جميلة جدا، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، الا في كتاب مبين. طيب اذا كانت لا تسقط ورقة في نخلة أو من نخلة أو من شجرة في أي مكان على وجه الأرض إلا بعلم الملك، أفتسقط قنبلة أو صاروخ أو طائرة أو تزول دولة أو تسود دولة
أو يزول حاكم أو يسود حاكم بغير علم أحكام الحاكمين وملك الملوك ورب العالمين هذا محال. إذن الكون كونه والملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى جل في علاه. فكلمة التوحيد أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الكريمة نفي للأنداد، والأنداد جمع ند، والند هو المناظر والمشابه والمساوي والمكافئ والمثيل إلى غير ذلك من المترادفات. وربنا جل في علاه يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واتخاذ الند على صورتين، خلي بالك من التأصيل ده، خلي بال حضرتك قوي، اتخاذ الند على صورتين، الصورة الأولى أو الصورة الأولى وكلاهما صحيح، أن يتخذ العبد ندا لله أو مع الله ويصرف العبادة أو بعض صور العبادة لهذا الند. لا لا ثاني، بتقول إيه الصورة الأولى، خلي بال حضرتك، الصورة الأولى من صور اتخاذ الند أن يتخذ عبد أو أنا ندا من دون الله أو مع الله أو مع الله، وأن يصرف العبادة أو بعض صور العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله يصرفها هو لهذا الند مع الله أو من دون الله جل وعلا. وهذا باتفاق علماء المسلمين شرك أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أقول تاني، قال عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يبقى دي الصورة الأولى من صور اتخاذ الند مع الله أو من دونه، كلام جميل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يا الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الله يجعلنا وإياكم ممن امتلأت قلوبهم بحب الله جل وعلا وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم وبحب أصحابه وبحب آل بيت رسول الله وبحب العلماء والمؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني إيه؟ يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. الله، معنى جميل قوي. يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم الذين اتخذوهم مع الله أو من دونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بحيث لو خير المؤمن، لو خير المؤمن بين أن يلقى في النار وأن يكفر بالعزيز الغفار لاختار أن يلقى في النار على أن يكفر بالعزيز الغفار. الله، تاني تاني والله بقول لحضرتك، المؤمن يحب الله جل وعلا حبا يفوق حب أهل الأنداد لأندادهم. مستحيل لو خير المؤمن بين أن يلقى في النار وبين أن يكفر بالعزيز الغفار بعدما تذوق حلاوة الإيمان، لا، يفضل أن يلقى في النار ألف مرة، يفضل أن يلقى في النار ألف مرة على أن يكفر ما يكفرش أبدا بالعزيز الغفار. ما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ كما في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. خلي بالك من الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هي دي، هو ده الإيمان. ها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني حبه، حب المؤمن لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يفوق حبه لنفسه، لوالده، لولده، لماله، لكل شيء. هو ده الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى الأولى إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل تحب الله ورسوله أكثر من حبك لوالدك، لولدك، لزوجتك، لمالك، بل لنفسك التي بين جنبيك؟ إن كان ذلك كذلك فاسجد لربك شكرا، واعلم بأن الله جل وعلا قد من عليك بحلاوة الإيمان. وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان، أن يذيقني وإياكم حلاوة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى دي صورة من صور اتخاذ الند مع الله، أن يصرف أحد العبادة أو بعض صور العبادة لهذا الند مع الله أو من دون الله جل وعلا. وده باتفاق علماء الأمة شرك أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي حديث البخاري الذي ذكرت: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. طب دي الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور اتخاذ الند مع الله جل وعلا: يسير الرياء، يسير الرياء، يعني الرياء بالعمل، الرياء بالعمل، أو قول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، هذا أيضا من صور اتخاذ الند مع الله، لكن لا تخرج صاحبها من الملة. اللهم إلا إذا كان الرياء بأصل الدين. لا، وضح شوي. طيب، الصورة الثانية من صور اتخاذ الند مع الله صورة الرياء، بشرط أن لا يكون الرياء بأصل الدين. يعني إيه بأصل الدين؟ يعني أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، فهذا رياء بأصل الدين، هذا نفاق الاعتقاد، وهو نفاق أكبر مخرج من الملة باتفاق الأمة. بمعنى أن يردد الإنسان بلسانه كلمة الشهادة لكنه يعتقد الكفر ويبطن الكفر، هذا نفاق الاعتقاد، وهذا هو المراد بالرياء بأصل الدين، وهو مخرج لصاحبه من الملة باتفاق أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يبقى ده الرياء بأصل الدين أو نفاق الاعتقاد، نفاق أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام باتفاق. إنما الرياء بالعمل ده صورة من صور اتخاذ الند مع الله، لكنها لا تخرج صاحبها من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان المرائي على خطر عظيم. وإن كان المرائي على خطر عظيم، لأن عمله مردود على رأسه لا يقبله رب العالمين، إذ أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم صوابا على هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ده كلام جميل. يبقى يصير الرياء، الرياء بالعمل. طب عاوزين يا مولانا تذكرنا بأصول الرياء في العمل أو بالعمل. خصال المنافقين والعياذ بالله العملية خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. ده نفاق العمل. روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. رياء بالعمل، يرائي بأي عمل يعمله، لا يبتغي بعمل وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يبتغي السمعة والشهرة والمحمدة والثناء عند الخلق، وهذا عمل حابط لا يقبله الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على هدي نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وكقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت. ده صورة من صورة خرج الند. أيوة، عندك دليل على كده؟ كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام البيهقي وغيرهما بسند حسن، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. يا الله، شايف التربية النبوية؟ رجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. قال: لا، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. يبقى احنا الآن كلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للأنداد. الأنداد جمع ند، والند هو النظير والمشابه والمثيل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. واتخاذ الند مع الله على صورتين: إما أن يصرف العبد العبادة لهذا الند أو بعض صور العبادة، وهذا شرك أكبر، وإما أن يرائي العبد بعمله، وهذه صورة أيضا من صور اتخاذ الند مع الله أو من دونه، لكنها لا تخرج صاحبها من الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو أن يقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت. بل يجب أن نقول: ما شاء الله وحده. ولا حرج أن تقول: يا فلان أنا متوكل على الله ثم عليك، يا فلان أرجو الله ثم أرجوك، يا فلان أسأل الله ثم أسألك أن تقضي لي كذا وكذا، بشرط أن يكون هذا الذي تسأله حيا من الأحياء. لكن لا تسأل أحدا من الأموات، لا تسأل نبيا ولا وليا، بل سأل الرب العلي جل جلاله، كما قال حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حبيبي في الله، اعلم بأن الضار النافع هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فلا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تسأل من بيده الأمر، ومن بيده الكون، ومن بيده مقاليد كل شيء، سبحانه جل في علاه جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل وعن المكافئ وعن الزوجة وعن الولد. سبحانه سبحانه سبحانه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد وأن يحشرنا في زمرة الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى والشرك فاحذره، خلي بالك أوي، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. اوعى تنسى الكلام الغالي ده، ومن بركة العلم أن أنسبه لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يا الله، تاني يا مولانا، تاني عم الشيخ معنا بتقول ايه؟ بقول الشرك فاحذره. خلي بالك من الشرك، والله العظيم ما هانت الأمة إلا حين ابتعدت عن التوحيد. وكثير من أهل الفضل والعلم، لا أقلل أبدا من شأن أحد حاشا لله، أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم وإخواني جميعا في الدنيا والآخرة، يعني بعض أهل العلم يقول يا أخوانا أنتوا تعبين نفسكم، ما فيش وراك غير قضية التوحيد، ويعني في كل المناسبات تتكلموا عن التوحيد وكأن ما فيش وراك كل التوحيد. يا جماعة خلي بالكم، هكذا يقول بعض إخواننا، يا جماعة خلي بالكم وافهموا شوية. الرسول بدأ بالتوحيد لأنه بدأ في بيئة كانت بيئة مشركة، فبدأ بالتوحيد لهذا، إنما الآن الأمة دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه. فأنتوا عمالين تدوروا في حلقة مفرغة وكل شوية التوحيد 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 والخطوة الأولى التوحيد. و يا أحبابي يا أساتذة سنة الأفاضل ويا علمنا الأجلاء، اعلموا بأن التوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء، لا ينتقل من التوحيد إلى غيره، بل ينتقل مع التوحيد إلى غيره. بل لقد أمر الله المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالإيمان، أمر المؤمنين بالإيمان. إيه الكلام ده؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، خلي بالك من القرآن، يا أيها الذين آمنوا، خلاص الله جل وعلا يثبت لهم الإيمان في صدر الآية بالنداء يا أيها الذين آمنوا. خلي بال حضرتك، الله جل جلاله يثبت لهم الإيمان في النداء في صدر الآية بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب لأهل الإيمان، ومع ذلك يقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. لماذا يأمر الله المؤمنين بالإيمان؟ ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم على ألسنتهم في أعمالهم، ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم ووجدانهم وأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ليجددوا الإيمان، لأن الإيمان ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة. وهذا قول الصحابي لأخيه هيا بنا نؤمن ساعة، هو لا يقصد أصل الإيمان إنما يقصد الزيادة في الإيمان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالله يثبت إيمانا لهم مع ذلك يثبت زيادة في إيمانهم بتنزل السكينة عليهم، وكذلك بالأعمال. وسأتعرض لهذا إن شاء الله تعالى في موطنه. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أجل ذلك أمر الله أهل الإيمان بالإيمان ليظل الإيمان حيا في قلوبهم واقعا على ألسنتهم وفي قلوبهم وفي أعمالهم وفي معتقداتهم وفي أفعالهم وفي تحركاتهم وفي سكناتهم إلى غير ذلك. لأن الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكنه قول وتصديق وعمل. ده كلام جميل. والشرك فاحذره. يا رب نجنا من الشرك كله. يا شيخ محمد اتق الله، شرك يا عم الشيخ، شرك يا مولانا اللي انت عملت تقول يا رب نجنا من الشرك. يا راجل احنا ناس موحدين. ماشي يا سيدي، اسال الله ان يرزقنا اياك التوحيد، بس خلي بالك ده الشرك الاكبر. الاكبر ما بتكلمش عن الشرك الاصغر اللي هو الرياء، ما هو في شرك اكبر وشرك اصغر، وحنقعد الكلام مع الشرك بالتفصيل، ورحلة الشرك والشرك نزل الأرض إزاي ووصل الأرض إزاي، قصة طويلة هنعرفها بالتفصيل إن شاء الله. لكن عاوز أقول لحضرتك، هل تعلم أن خليل الله إبراهيم قدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين، هل تعلم أنه خاف على نفسه من الشرك الأكبر؟ بتقول إيه؟ لا لا، دي عاوزة يعني شوية تقعد كده وتقول هلنا تاني وتالت. بقول لحضرتك، هل تعلم أن إبراهيم الخليل قدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في إبراهيم أسوة للمصطفى وأسوة لأمة المصطفى، ومع ذلك بقول لحضرتك هل تعلم أنه خاف على نفسه وعلى ذريته من الوقوع في الشرك الأكبر، مش في الشرك الأصغر، لا في الشرك الأكبر. إيه الدليل؟ اسمع إلى دعائه وتضرعه وتذلله إلى ربه الجليل. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا الله، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما فيش حد تخين يا إخواننا ولا كبير، لابد تكون دايما في انكسار للعزيز الغفار، ولا بد أن تكون ذليلا دوما لله سبحانه وتخشى على نفسك. والله العظيم لا أضمن أنا وأنا أحدثكم الآن عن التوحيد بأي خاتمة يختم لي، أسأل الله نرزقني وياكم حسن الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. فما فيش حد كبير يا إخوانا. إبراهيم الخليل، الخليل الذي أثنى عليه ربه بثناء عطر في القرآن، الخليل إبراهيم الذي جعله الله تبارك وتعالى أمة. إن إبراهيم كان أمة، ما في أبلغ من هذا أبدا. إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك يتذلل ويتضرع إلى الله جل وعلا. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وتضرع إلى الله وهو في أخلص الأعمال وفي أروع الأعمال وأعظم الأعمال، وهو يبني بيت الكبير المتعال، يتضرع إلى الله أن يتقبل منه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله، انكسر يا أخي لله، انكسر لله جل وعلا. وإياك والعجب، إياك والكبر، إياك والغرور. تكبر على ايه ومغرور على ايه ومعجب بايه؟ والله العظيم لا تضمن ولا تملك لنفسك من نفسك شيئا على الاطلاق. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واسترنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا ولا تفضحنا بمعاصينا يا ارحم الراحمين. فالشرك الأكبر، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب يا عم الشيخ، افرض الرجل المشرك ده جاء تائبا موحدا، أهلا وسهلا ومرحبا، يا سلام، يفرح الله جل وعلا به أعظم من فرحة عبد بعودة أسباب الحياة إليه على ظهر راحلته في صحراء مهلكة. الله يفرح بتوبة المشرك الكافر الأصلي. أيوة أيوة، إن خلع الكافر الأصلي والمشرك الأصلي رداء الكفر ورداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وأقر بلسانه وصدق بجنانه وترجم بجوارحه وأعماله وأركانه، يفرح الله جل وعلا بتوبته. هذا هو المعنى، إن الله لا يغفر إشرك به، أي لا يغفر لمن مات مصرا على الشرك والكفر. أما إن تاب إلى الله وأناب وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وأقبل إلى الرحيم الرحمن، فالله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب. الله، من تاب من كل اللي فات ده؟ إلا من تاب من كل اللي فات ده، الاستثناء على كل ما سبق، والاستثناء على أربعة أوجه في القرآن الكريم لا تسع الوقت لتفصيلها الآن، لكن الاستثناء في هذه الآية على كل من سبق أو لكل ما سبق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم، فمن تاب من الأولى، من الشرك، من الكفر الأكبر، تاب الله عليه، خلع رداء الشرك ووحد الله بلسانه وصدق بجناني وترجم بجوارحي وأعمالي وأركانه، فرح الله سبحانه وتعالى به وتاب عليه وقبل الله عز وجل منه. كلام جميل. ما أنت تتذكر يعني جل الصحابة كانوا على الشرك وعلى الكفر وخلعوا رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وأقرت ألسنتهم بكلمة التوحيد وصدقت قلوبهم وترجمت جوارحهم وأعمالهم وأفعالهم هذا التصديق وهذا الإقرار، وكانوا سادة للدنيا، وتحولوا بهذا الإيمان من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ما والله ما عرفنا شيئا قبل توحيد عمر، والله ما عرفنا شيئا عن عمر بن الخطاب قبل أن يوحد الله جل وعلا. كان عمر بن الخطاب مجهولا في أرض الجزيرة في أرض مكة، لكن بعد توحيده وبعد إيمانه صار عمر. فبالتوحيد انتقلوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. وهو اتخاذ أبو رجاء العطاردي كما في الحلية لأبي نعيم بإسناد صحيح، يقول أبو رجاء العطاردي كما في الحلية لأبي نعيم بإسناد صحيح. شوف القضية، قضية خطيرة. وكنا نعبد الحجر، يا الله يا الله، الحمد لله الذي من علينا بالتوحيد وبنعمة العقل، وخلي بالك الفضل لا ابتداء وانتهاء. هو حد فينا يتفزلك ولا يغتر ولا يعجب ولا لا؟ أنا ولا شيء، وإنما هو فضل الله ابتداء وانتهاء على العبد. نعمة التوحيد والله العظيم من أجل نعمة، هي أجل نعمة وهي أشرف نعمة. بقول لحضرتك لو عشت ونمت وبت بدون عشاء وبدون طعام وبدون شراب لكنك توحد الله سبحانه وتعالى، فقد أكرمك بأشرف نعمة ومن عليك بأعظم كرامة، وهي نعمة التوحيد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت الناس، وجعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجعلنا ممن يؤمن بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. شايف الكرامة التانية دي؟ يعني نحن نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بسليمان وبيوسف وبإبراهيم وبجميع الأنبياء على سبيل التفصيل والإجمال، لا نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله في أصل الإيمان، وإن كنا نفرق في مكانة الأنبياء والرسل لأن الله رفع بعضهم فوق بعض درجات، كما قال ربنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الآيات. وهو القائل سبحانه: لا نفرق بين أحد من رسله، لا تعارض بين الآيتين. فالآية الأولى إنما هي تفضيل من الله جل وعلا لأنبيائه ورسله لبعضهم على بعض، أما الآية الثانية لا نفرق بين أحد من رسله، أي في أصل الإيمان، أي في أصل الدين، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين على سبيل التفصيل الذي ذكره الملك الجليل والبشير النذير، وعلى سبيل الإجمال رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فنحن نؤمن بما قصه الله على رسوله من الأنبياء والرسل، ونؤمن بما لم يقصه الله على رسوله من الأنبياء والرسل. شايف الكرامة دي؟ فأنت تؤمن بكل الأنبياء وتؤمن بكل الرسل، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. يقول أبو رجاء العطاردي: كنا نعبد الحجر. حجر؟ لا، طب خلي بال حضرتك، بل كنا نعبد الحجر من دون الله، فإذا وجدنا حجرا أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني. يا الله. طيب، قال: فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب وأتينا بغنم لنا فحلبنا من لبن أغنامنا على هذه الكومة وطفنا بها، أي نعبدها من دون الله جل وعلا. يا الله يا الله، شايف كرامة العقل اللي ربنا من به على أهل التوحيد؟ شايف كرامة العقل؟ العقل ده نعمة كبيرة، نعمة كبيرة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد. يعبد حجرا وبعدين ليه حجر تاني أجمل؟ ولا لا، ده إله أحلى، ده أجمل إله، ده أجمل من الإله الأولاني. طب ولما لقاش حجارة شوية تراب ويحلب عليهم شوية لبن ويطوف حوالين شوية التراب دول كأنهم كعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان سيدنا عمر رضوان الله على عمر بن الخطاب، يعني سبحان الله، كان يصنع إلهه من عجوة، يعني حاجة يعني أحدث شوي، الإله يصنعه من التمر من العجوة، فإذا عبث الجوع ببطنه قام ليجسه في جوفه. أي إله هذا الذي يؤكل؟ وأي إله هذا الذي يشرب؟ وأي إله هذا الذي يطفئ به معبوده جوعه إن عبث الجوع ببطنه؟ يعني مأساة، مأساة فعلا حقيقية، مأساة. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أشفق على هذه العقول، أشفق، وبلاش أقول يعني حقر أو لا، أشفق على هذه العقول، وترك هذه البيئة الشركية وراح بعيدا بعيدا على قمة جبل النور في غار حراء، يقضي النهار في التأمل والتدبر، ويقضي الليل في التبتل والتذلل والتضرع ليهديه الله سبحانه وتعالى إلى الحق. مستحيل تكون الأصنام اللي منصوبة حوالين الكعبة 360 صنم كما في رواية أبي داود وغيره، يعني 360 صنم بتعبد من دون الله، محال تكون دي الآلهة، محال يكون ده هو الإله الحق، محال يكون هو ده الحق، مستحيل. فكان يروح يتحنث، يعني يتعبد، يبحث عن الحق حتى هداه الله عز وجل إليه، وأنزل عليه قوله تبارك وتعالى: وجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. من إنسان؟ فيه بشر بيعبد؟ ألم تقرأ قول فرعون لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ألم تقرأ قوله تعالى: أنا ربكم الأعلى؟ فإن كان المعبود شخصا راضيا عن العبادة فهو طاغوت من الطواغيت كما سأبين الآن. أما إن كان المعبود شخصا صالحا كعيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كغيره كالعزير، إن كان المعبود شخصا صالحا أو نبيا ليس راضيا عن هذه العبادة، فتكون عبادة من عبده واقعة على الشيطان ذاته كما سأبين إن شاء الله تعالى. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يبقى كلمة التوحيد نفي للأنداد، والأنداد جمع ند، والند هو النظير والشبيه والمكافئ والمثيل والمناوي إلى غير ذلك. واتخاذ الند على صورتين: أن يصرف العبادة أو بعض صور العبادة لهذا الند مع الله أو من دونه، أو كيسير الرياء، كقليل الرياء أو كقول الرجل لآخر ما شاء الله وشئت. طيب، ثالثا، كلمة التوحيد نفي للطواغيت. نفي للطواغيت. لا، عاوزين تفصيل بقى في المسألة دي. ايه الطاغوت ده؟ الطواغيت جمع طاغوت. الطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت صيغة من الطغيان ومجاوزة الحد. ده التأصيل اللغوي. الطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. خلي بالك بقى من تعريف السلف لمعنى الطاغوت. قال عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت هو الشيطان. خلي بالك من التأصيل ده. الطاغوت هو الشيطان. قال الإمام مالك، إمام دار الهجرة رحمه الله: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما عبد من دون الله عز وجل ما تجاوز به العبد حده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تاني، عمر رضوان الله عليه قال: الطاغوت الشيطان. قال مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله. قال ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أو كما مرة ثالثة عشان يبقى شبابنا عارف يعني الطاغوت. الطاغوت قال عمر هو الشيطان. قال مالك إمام دار الهجرة: ما عبد من دون الله. قال ابن القيم وقد حده حدا جامعا: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. خلي بالك، ده الآية دي بديعة جدا في سورة البقرة. قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. يا حضرتك خدت بالك من أنا بقوله ده؟ بقول لحضرتك: قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ليه؟ لأنه لابد من التخلية قبل التحلية. لابد من التخلية قبل التحلية. لابد من أن تطهر القلب ابتداء. لابد من أن تطهر القلب ابتداء من كل معبود سوى الله، من الآلهة كما ذكرت، ومن الأنداد كما ذكرت، ومن الطواغيت، ومن الأرباب كما سأذكر إن شاء الله. يبقى فيه تخلية، فيه تنظيف للقلب، فيه تطهير للقلب. مستحيل يجتمع الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب واحد، بل لابد أن يطرد أحدهما الآخر. إما أن يطرد الكفر بالطاغوت الإيمان بالله، وإما أن يطرد الإيمان بالله الكفر بالطاغوت، ليخلو القلب لرب الأرض والسماوات وحده بلا منازع أو شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. والله تبارك وتعالى يقول: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أمر هنا في الآية الأولى بالكفر بالطاغوت قدم على الإيمان بالله، وفي الآية الثانية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه صيحة كل رسالة وصيحة كل نبوة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكر بها كل نبي أقوى قومه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعرفنا يعني ايه الطاغوت. كلام جميل. خلي بالك من التأصيل اللي هأصله لك ده، وأنا بذكر شبابنا وأولادنا وأحبابنا حتى لا يقع بعض شبابنا في التكفير أو التفسيق أو التبديع، من حيث حماسه الفوار أو من حيث غيرته على دين العزيز الغفار، دون أن يكون على أرض صلبة من العلم ومن الأصول. أقول: إن كان المعبود أو المتبوع أو المطاع إن كان المعبود أو المتبوع أو المطاع صالحا لا يقر بعبادة من عبده، فإنما هي عبادة واقعة على الشيطان الذي هو الطاغوت ورأس الطاغوت أو الكين. طيب خلاص الوقت انتهى، إن شاء الله تعالى أكمل في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ما تنفيه كلمة التوحيد وما تثبته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يحشرني وإياكم في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله أسأل أن يرزقنا لكم السداد والإخلاص والتوفيق، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وإياكم الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويعني سأبدأ إن شاء الله تعالى اليوم الإجابة على بعض الأسئلة التي جاءتني الآن من غرفة الإخراج عن طريق الرسائل القصيرة التي طارت بالإس إم إس، وأنا يعني أبارك لقناة الحكمة على يعني هذه الخدمة الجديدة، وأناشد المسلمين والمسلمات أن يجعلوا هذا الرسائل هادفة، أن يجعلوها هادفة ونافعة، وأن لا يكتبوا فيها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستغلوها استغلالا سيئا، وإنما فليذكر المسلم إخوانه بآية من كتاب الله، بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنصيحة غالية لعالم من العلماء، بمعلومة مفيدة يعني يتاجر بها مع ربه سبحانه وتعالى، ثم يعني أناشد المسلمين ولا أستحي بل أعلن ذلك بأعلى الصوت، أن يجعل المسلم بفضل الله عز وجل رسالته بنية أن يدعم القناة. يا أخي لا تحقرن من المعروف شيئا، والله لو كانت حتى الرسالة بجنيه ونص أو بجنيه أو باثنين جنيه اكتبها بهذه النية. بعض إخواننا زعل وقال لك الشيخ بقى يعني بيدعو وشغل تجارة، يا أخي ما فيش حرج، يا أخي أنا أقول لك بملء فمي، يجوز لمثل هذه القناة أن تدفع زكاة المال، أنا أتحمل هذه الفتوى أمام الكبير المتعال، وهذه ليست فتوى فرضية، هذه ليست فتوى فرضية، يعني ليست فتواي أنا، بل هي فتوى علمائنا الأجلاء. هذه القنوات الآن دعمها من زكاة المال ما دامت بفضل الله تؤصل القرآن والسنة الصحيحة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، يجوز أن تدعم هذه القنوات من زكاة المال، لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله، هذا من باب الجهاد في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيعني مش بقول لحضرتك رسالة، لا، ده لو أردت أن تنفق من زكاة مالك لدعم هذه القنوات الإسلامية التي تتلألأ الآن في سماء الفضائيات بفضل الله جل وعلا، فهذه بفضل الله مساعدة مشروعة وزكاة متقبلة صحيحة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني وإنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله للقنوات الإسلامية الراشدة التي تتلألأ الآن في سماء الفضائيات، أسأل الله لها المزيد من السداد والتوفيق، وأسأل الله للمسلمين أن يفطنوا إلى دعمها وإلى مساندتها وإلى الوقوف، وأن يقل كل الناس أو أي أحد من الناس ما يريد، يعني يقول ما يريد، المشايخ تجار، المشايخ بيتاجر، القناة بتاجر، فليقل كل أحد ما يريد، لكنني أقولها لله، ادعم القناة وأي قناة تنصر دين الله تبارك وتعالى، ادعمها بما استطعت، ولا تدخر في ذلك جهدا ولا وسعا، هذه رسالة لله عز وجل أقولها، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق، وأن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال، إنه لذلك والقدر عليه. طيب لو في أسئلة نستقبل أسئلة. لو في اتصالات نقدمها على اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا عايز اسأل حضرتك سؤالين.
نعم.
حضرتك اول سؤال، انا زوجي بيشتغل في محل بيتزا فبيستخدم اللحوم اللي هي طبعا مش بلدي، فعايز اعرف هل يعني سلوكنا حلال كده ولا حرام؟
حاضر.
وسؤال تاني، هل لو الانف واحدة يعني محتاجة تجميل، هل يجوز ان هي تجملها ولا لا يجوز؟
طيب حاضر،
جزاك الله خيرا.
طيب استقبل السلام اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أي شيخ.
نعم.
والله يا شيخ أنا مستكلم حضرتك من زمن قوي لكن الحظ ما كانش بيساعدني يعني الحمد لله.
الله يسترك. تفضل.
أول حاجة يا شيخ أنا عايز حضرتك يعني تدعيلي، يعني دي أمانة يا رب يا شيخ، تدعيلي في صلاتك وفي كل وقت إن ربنا يرزقني الذرية الصالحة
إن شاء الله.
لأن ربنا رزقني الحمد لله وابني توفى بعد ولادته بسبع أيام.
إن شاء الله أبشري بالخير إن شاء الله، أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة.
اللهم آمين.
وأن يبارك لك فيها إن شاء الله.
اللهم آمين يا شيخ. اللهم آمين. والله يا شيخ أنا كان نفسي كنت أدعي حضرتك فحققته والحمد لله يعني.
إن شاء الله ربنا يعوضك خيرا بإذن الله.
اللهم آمين. يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
نعم.
أنا عايشة في بيت عائلة يعني مع حميتي وحمية وكده، والحقيقة بتحصل مشاكل كتير وأنا بشكي لزوجي وبشكي لمامتي وكده، وبخاف لكون ديت غايبة أو نميمة إنني بشكلهم يعني من اللي بيحصل وكده. وبعدين يا شيخ أنا تحت الدنيا يعني إيه، مش ملتزمين والتلفزيون شغال على طول، وانا الحمد لله يعني بفضل الله يعني شيئا ما ملتزمه يعني، وما بحبش اتفرج على الحاجات ديت، وهم بيجبروني ان انا افضل قاعده تحت طول النهار وبضطر اتفرج غصب عني.
طيب واضح يا اخت، ربنا يسترنا واياك.
طيب يا شيخ معلش بعد اذن حضرتك كمان انا عايزه كده لزوجي بالهدايه وكل الشباب اللي في سنه يا رب. وعايزه حضرتك كمان بعد اذن حضرتك عايز تليفون حضرتك الشخصي لو سمحت يا شيخ، وتقول لي بس اتصل امتى تكون حضرتك فتح الموبايل بعد اذن حضرتك.
طيب الله يسترك.
ربنا يكرمك يا رب. اسالك الدعاء يا شيخ.
طيب الله يسترك يا اخت، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل السلام اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
اهلا
وسهلا. انا عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
يعني انا بقى لي 4 سنين بتعلم في الكليه بتاعتي التفصيل والخياطه والكلام ده كله، تصميم الازياء.
نعم.
فبعد كده انا دلوقتي انا اتخرجت الحمد لله يعني، وكنت بفصل عادي، بس دلوقتي انا توقفت عن العمل، وعايز اسال حضرتك يعني ايه الدوره الشرعيه للموضوع دون، وهل ان انا مثلا لو حملت لحد تصميم يعني هل ان انا لازم اكون متاكده ان هو مثلا مش هتظهر بيه قدام رجال اجانب عنها، ومثلا يعني انا عايز اعرف ايه اللي فصله ايه اللي ما فصلوش.
طيب.
وخصوصا ان مثلا ان السيدات بتقول لي ان احنا ما صدقنا نلاقي واحده ست تفصل لنا يعني، ويجوا يقولوا لي احنا مثلا مش عايزين نروح للراجل، بس انا ما برضوش على اساس ان هم ايه بتبقى يعني متحجبه لكن مثلا فرح مختلط، فهي الفساتين مثلا يكون متغطي، بس حضرتك عارف طبعا ان الفساتين دي بتبقى ايه يعني فيها، خصوصا الفساتين اللي هي بتاع المناسبات والافراح والكلام ده كله.
طيب
بس فانا عايز اعرف الضوابط الشرعيه للموضوع ده يعني.
حضرتك
كنت عايز اسال حضرتك سؤال تاني، اللي بالنسبه للموبايل بتاعي عليه القران، هل ان القران ده نعمله زي المصحف بالظبط يعني ما تدخلش بالموبايل الحمام حتى لو مقفول، هل ان انا مثلا ينفع اجوز منه اقرا منه في الصلاه او كده؟
طيب
لو
طيب.
مثلا عملت حظر المكالمات بس.
طيب نستقبل السلام اخر من الجزائر. السلام عليكم. طيب في اسئله اخرى؟ طيب اجيب على هذه الاسئله مع اسئله الرسائل القصيره ان شاء الله تعالى. سابدا بسؤال الاخت التي سالت عن عمل زوجها، يعمل في محل بيتزا لكن يعمل في لحوم ليست بلدي، تقصد انها لحوم مستورده، فهل ماله زوجها حلال؟ والجواب بفضل الله تبارك وتعالى، الأصل الحل، الأصل أن عمل زوجها حلال. فاللحوم المستوردة قسمان أو نوعان، إذا كانت اللحوم المستوردة من بلد مسلم، فالأصل أن يسمي المسلم أن يذكر اسم الله ويأكل، هذا هو الأصل. إن كان اللحم المستورد من بلد إسلامي، السعودية مثلا، ماليزيا، أندونيسيا، السودان، إلى غير ذلك، فالأصل أن يسمي المسلم وأن يذكر اسم الله ويأكل،
ولا حرج عليه فضل الله تبارك وتعالى. أما إن كان اللحم مستورد من بلد غير مسلم أو يعلم أو من بلد غير مسلم لا يذبح هذا اللحم على شريعة الله تبارك وتعالى، يعني من بلد غير إسلامي وليس من أهل الكتاب، لأن طعام اليهود وطعام النصارى حل لنا بنص القرآن. لو جاء لحم من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى فهو حلال لنا بنص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كلام جميل. أما إن كان اللحم من بلد غير إسلامي وليس من أهل الكتاب، يعني بلد ملحد مثلا لا يؤمن بوجود إله ولا يقر بوجود دين، فإن كان اللحم من بلد كهذا فالأولى بل لا يجوز أن يؤكل لأنه لم يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى. أما إن كان اللحم من بلد إسلامي أو كان اللحم لأهل الكتاب فالأصل أن يؤكل وهو حلال ولا شيء في ذلك. وهذا لا يعتقد، لا أعتقد أنه يعني سيعرف هذه الأمور بالتفصيل الأخ السائل أو الأخت السائلة. فالأصل إن كان اللحم من بلد إسلامي أو من بلد لأهل الكتاب طعام أهل الكتاب فلا حرج على الإطلاق، وعمله حلال وماله حلال إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر، الأخت تسأل عن تجميل الأنف. عملية التجميل إن كان الأنف، إن كانت العملية عملية التجميل للأنف من أجل إزالة ضرر أو أذى، والأذى النفسي معتبر، الأذى النفسي معتبر جدا، خلي بالك مش الأذى البدني أو العضوي فقط، لا الأذى النفسي كذلك معتبر. فإن كانت عملية التجميل للأنف لضرر أو لألم أو لأذى حتى ولو كان الأذى نفسيا فلا حرج في إجراء العملية إن شاء الله تعالى، وليس هذا من باب التغيير لخلق الله، بل هذا من باب إعادة الشكل إلى أصل خلق الله الذي خلق الله الإنسان عليه، وهو قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لأن بعض إخواننا بيتشدد وبينفعل أو في مسألة لده تغيير لخلق الله، يا أخي ليس تغيير لخلق الله، ليس تغييرا لخلق الله عز وجل. يعني طفل مولود وفي صابعه في ايده صابع زيادة صابع سادس، لا لا اوعى تغير لان تغيير الخلق وربنا خلقه كده، لا يا اخي لا يا اخي، لو ازلت هذا الصابع السادس فليس هذا من باب تغيير الخلق، وانما هذا من باب رد الخلق الى اصله، رد اليد الى اصل خلق الله لها، وهي خمسة اصابع، وهي خمسة أصابع. فلا حرج على الإطلاق في إجراء هذه الجراحة لإزالة ضرر أو لإزالة أذى حتى ولو كان الأذى نفسيا، فالأذى النفسي معتبر والله تعالى أعلم. أخذ سؤالا من الرسائل القصيرة وأمشي إن شاء الله هكذا. يعني السؤال يقول أنا هضيع يا شيخ بسبب صراع الجماعات وقربت أبعد عن ربنا، فأرجو كلمة في هذا الأمر. ليه يا أخي، ليه يا أخي تفتن نفسك بالجماعات؟ أنا هذه نصيحة مني لله عز وجل لك ولجميع أولادنا وأحبابنا وشبابنا وإخواننا. أخي الحبيب، لا تتعصب لجماعة ولا لشيخ، بل تعصب للحق بدليله من القرآن والسنة حيث كان. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وده مش تصنيف، بعض إخواننا الآن يردوا لها خلاص كده الشيخ صنف في المسألة. يا أخي يجب على كل مسلم على وجه الأرض، على وجه الأرض أن يكون فاهما للقرآن والسنة بفهم السلف، يعني بفهم الصحابة، يعني بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم من سادتنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا عشان نلتقي ونتفق نرجع القرآن والسنة. طب يا عم الشيخ ما كله بقول القرآن والسنة، كم ما تيجوا عشان نلتقي ونتفق نرجع نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة. لفهم من عاشوا مع رسول الله وعلموا متى نزل القرآن وأين نزل وفيما نزل ولماذا نزل. يقول عبد الله بن مسعود: لقد أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 سورة من فم النبي. يقول: ولا وما من سورة، وفي لفظ وما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا النبي تواضعه رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا بقول لحضرتك، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بالمؤمنين ابتداء في الآية الصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا بقول خليك مع هذا المنهج، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. في أروع من كذا وأعظم من كذا وأطهر وأشرف وأجمل وأكرم من كده؟ لا والله. وإن سألوك عن منهجك، منهجك إيه؟ فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، يعني بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين ومن سار لهم على دربهم بإحسان إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. كلام جميل. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. الله، هذه جماعتي، أنا أدين لله. أنا بقول لحضرتك، أنا كمحمد حسان أدين لله بأن جماعتي التي أفخر بالانتماء لها وأعتز بالانتساب إليها هي جماعة المسلمين. ما ليش أي تعصب ولا تحزب ولا تقولب تقول لي انت تبع جماعة كذا، ابدا، حاشا لله، حاشا لله. جماعتي هي الام، هي جماعة المسلمين، هي دي الجماعة الوحيدة التي يجب على كل مسلم ان يعتز بالانتماء اليها وان يشرف بالانتساب لها. طيب يا عم الشيخ، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسميات كثيرة، كان فيه المهاجرون وكان فيه الانصار وكان فيه اهل الصفة وكان فيه اهل بيعة الرضوان، وما انكرش النبي على هذه المسميات. نعم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسميات حينما كانت موجودة بدون عصبية، لكن حينما تحولت إلى عصبية منتنة صرخ عليه الصلاة والسلام بأعلى صوت وقال: دعوها فإنها منتنة. إمتى؟ يوم نادى المهاجر وقال: يا للمهاجرين، ويوم نادى الأنصار وقال: يا للأنصار. قال النبي المختار: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وعاوز أقول لكل إخواننا الآن: دعوها فإنها منتنة، دعوا التعصب، دعوا التحزب، دعوا التقولب، فإنه منتن. الخلاف بين الجماعات التي تعمل الآن للإسلام على ساحة الدعوة أنا أقولها لله، هذا ما أدين به لله. الاختلاف بينها، الاختلاف بين هذه الجماعات خلاف تضاد، خلاف تضاد وليس خلاف تنوع. لو كان الخلاف بينها خلاف تنوع، لو كان، خلي بالك من الكلام عشان لا تحمله ما لا يعني ما لم أقل، لو كان الخلاف بين جماعات الدعوة التي تعمل الآن على الساحة من خلال القرآن والسنة، ما بتكلمش عن فرق الضلال زي البهائية والقديانية لا لا لا، أتكلم عن جماعات الدعوة. بقول لو كان الخلاف بين الجماعات التي تعمل الآن على الساحة من خلال الكتاب والسنة وهي لا شك أنها تبتعد وتقترب من الحق بحسب أخذها وتركها لهذا الحق، لا شك أنها تبتعد وتقترب من هذا الحق بحسب أخذها وتركها من هذا الحق يقينا، فلا شك أن هناك جماعة أقرب إلى الحق من جماعة أخرى، وليس هذا هو المجال الآن لتفصيل هذه المسائل وأنا لا أحب هذا أصلا. لكن أقول الجماعات الدعوية التي تعمل الآن على الساحة من خلال القرآن والسنة، لو كان الخلاف بينها خلاف تنوع لأثر العمل الإسلامي، هذا يعمل في مجال الدعوة، هذا يعمل في مجال البناء أو التعمير أو الإنفاق على الفقراء والمساكين، وهذا يعمل في مجال التربية، وهذا ماشي جميل. لو كان الخلاف بينها خلاف تنوع لأثر العمل الإسلامية، بشرط أن يكون العمل منبثقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني أقول الخلاف بينها الآن خلاف تضاد، كل جماعة ترى أنها هي الجماعة الوحيدة اللي على الحق، وما عداها من الجماعات على الباطل. كل الجماعات، كل جماعة تزعم أنها على الحق والجماعات الأخرى على الباطل، وهذا مكتوب في كتب لن أذكر أسماء، يقول لك وجماعة كذا وحدها التي على الحق وما عداها من الجماعات فيها على الباطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. إيه ده ينفع الكلام ده؟ زي واحد بتقول له ما بتصليش ليه، يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا خطأ يا أخي. فأنا بقول لك بنصحك لله تبارك وتعالى لا تتعصب ولا تنتسب ولا تنتمي بعصبية بغيضة لأي جماعة من الجماعات، بل اتبع الحق بدليله من القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وتعصب للدليل ودر مع الدليل حيث دار. هؤلاء هم أهل السنة، وهؤلاء هم أهل الحق في كل زمان وفي كل مكان، لا تعصبون ولا تحزبون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية نور الله مرقده وطيب ثراه، قال ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. بس مش أنا شيخ فلان، أنت هتتعلم وهتجلس تحت رجليه تبقى أنت رجل فهم للواقع ورجل محترم ورجل عاقل و إنما أنت ما بتجلسش تحت قدمي شيخي تبقى أنت رجل جاهل وما أنتش فهم الواقع ورجل لسه في جرط المية ولسه في يدبك بتدرس الحض والنفس والكلام الخطير اللي احنا عمالين نسمعه. يا إخوانا دعوكم من هذا. أنا لا، أنا أعجب متى ستلتقي الصفوف ومتى ستلتقي القلوب على القرآن والسنة بفهم الصحابة، إن لم تلتقي الآن، إن لم تلتقي الآن في وقت يحاك للأمة من المؤامرات ما الله به عليم. ولسه عمالين نتحارب احنا وعمالين نتصارع في بيننا وبين بعضنا، وانا اللي على الحق وانت اللي على باطل وانت جاهل، واوعى تسمع لفلان واوعى تسمع لفلان، ده رجل جاهل ورجل لسه ما يعرفش الواقع ورجل لسه في دورة المية ورجل لسه بيعلم الوضوء واحكام الحب والنفاس و ايه يا اخوانا؟ اتق الله يا اخي، يا اخي اتق الله. وانا اعلم يقينا ان انا اقول ذلك ان الهوى لا تدفعه الحجة. رجل قلبه مليان هوى، لو قعدت اقول حجج لو قرأت عليه القرآن كاملا ولو قرأت عليه السنة كاملة مش هيقتنع، لان قلبه مليان هوى. قلبه الهوى لا يدفع بالحجة والدليل، وانما يدفع بتقوى الملك الجليل. الهوى لا يدفع بالحجة والدليل، وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. أنا بنفعل في المسألة دي جدا رغما عني غصبا عني والله، سامحوني، لأن واقع أليم، واقع مزري، واقع يعني يذبح. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع لإعصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. قل لك ده أنا شيخ فلان وطيب بتخن صوته قد كده، إيه يعني نبي؟ لا يخطئ لا يزل. يا أخي ما تقول أنا دليلي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أي شيخ على وجه الأرض يخطئ ويصيب. لقد دفنت العصمة يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق ليعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يا أخي اسمع مني، إن وافق قولي القرآن والسنة فاقبله، اقبل، يجب عليك أن تقبله. وإن خالف قولي القرآن والسنة فاضرب بقول عرض الحائط لا قيمة له ولا وزن ولا كرامة. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق ليعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ما دليلك؟ مش أنا فلان، لا معلش مع تقدير لحضرتك وانت على عينه وعلى راسي، بس من أنت؟ من أنت؟ لا أنت دليلك إيه؟ ما دليلك؟ ما بضاعتك؟ ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة، يعني عن طريق الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. من أمتع ما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. أقول تاني: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. الله، ويبقى رجل مش عارف، لا يعرف الدليل ولا يعرف مراتب الدليل ولا يعرف مناطات الدليل ولا يعرف المجمل ولا يعرف المبين ولا يعرف العام ولا يعرف الخاص ولا يعرف الناسخ ولا يعرف المنسوخ، ومع ذلك يقوم طاعن في شيخ من أهل العلم الفضلاء ويقول لك فلان لا أوعى تسمع. ألا ليه؟ يقول لك والله يا أنت هل سمعت رصيده كله أجه كله لتحكم عليه لتحذر الناس منه؟ هذا أيضا من الظلم. والله تبارك وتعالى قل: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله تبارك وتعالى قل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فأنا أنصحك أخي الحبيب لا تتعصب لجماعة ولا تتحزب لجماعة، فجماعتك هي جماعة المسلمين، وشيخك هو رسول الله، وعلماؤك هم الذين يقولون قال الله رسوله بفهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ودر مع الدليل حيث دار، ولا تنصر الباطل أبدا بل انصر الحق بكل ما أوتيت من قوة، وإياك والهوى، فالهوى ملك غشوم ظلوم جهول، يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، في كتاب الله وفي السنة الصحيحة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبصرني وإياكم بالحق وأن يوفقنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أرجع للأسئلة الهاتفية. الأخت تقول بأنها تعيش في بيت عائلة وفيه مشاكل، وأحيانا تشكو لزوجها ولوالدتها، وتخشى أن تكون هذه الشكوى من باب الغيبة. وأنا أقول جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياك، وأن يستر إخواني وأخواتي في الدنيا والآخرة، وأن يرزقك إن شاء الله تعالى الذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير. على هذه الأخت الفاضلة ما دامت تعيش في بيت العائلة أن تجتهد قدر المستطاع، قدر المستطاع ألا تخرج من شقتها أو من بيتها الخاص لتكون وسط العائلة إلا للضرورة حين يدعوها زوجها، ولتخرج بحجابها الشرعي الكامل. الأمر الآخر أن تجتهد في أن يكون جل وقتها وسط العائلة في الذكر، لأن من انشغل بالذكر شغله الله بالحق عن الباطل، من انشغل بالذكر شغله الله بالحق عن الباطل، انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تترجم الأخت الفاضلة الإسلام الذي تحبه وتعيش به واقعا في محيط العائلة، في الخلق الجميل، الكلمة المهذبة المؤدبة، والسلوك الطيب. أنا أريد أن تدعو العائلة للالتزام بسلوكها بأخلاقها، وبعد ذلك بكلماتها الرقراقة الرقيقة المهذبة الجميلة، لأن العائلة قد تكون هذه الأخت سبب تحويل الأسرة بالكامل إلى حياة الالتزام بسلوكها وأخلاقها. إنما بالتنظير فقط بدون أخلاق وبدون سلوك يعني قد لا يغير من الواقع شيئا على الإطلاق. فأنا أنصحها ألا تخرج إلا لوقت الحاجة فقط إذا طلبها زوجها، وأن تطيعه، أن تخرج بحجابها الشرعي الكامل، أن تشغل جل وقتها بذكر الله تعالى، أن تكون مثالا للأخت الفاضلة المسلمة الملتزمة بأخلاقها وسلوكها، أن تحرص كل الحرص على طاعة الله، ثم أن تحرص على طاعة زوجها في طاعتها لوالديه وفي إرضائها لوالديه، لأن هذا من برها بزوجها، فضلا عن أنها طاعة لربها سبحانه وتعالى. سيدة عائشة رضوان الله عليها تقول يا رسول الله من أحق الناس بالرجل؟ قال أمه. قالت ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال زوجها. قال زوجها فزوجك جنتك ونارك. فأحسني إلى والديه بقدر الإمكان. هتقول لي يا شيخ أنا مش طيئة وأنا مش أدرى وبيعملهم عملة سيئة، أنت تعامل الله تعاملين الله عز وجل فيه، أنت تعامل الله عز وجل فيهم، أو راقب الله عز وجل فيهم. ما أصل لو أنت انتظرت أن يرد إليك الوالدان، أقصد أن يرد إليك والد الزوجة أو حماتك بمعنى المعروف ال- 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 الإحسان بإحسانا، فهذه ليست صلة، هذه ليست صلة، هذه ليست صلة التي أمرنا بها. إنما الصلة لا تكون إلا من قطيع يا أختاه، الصلة لا تكون إلا من قطيع، أن تصل من قطعك، فإن قاطعوك صلي أنت، وإن أساءوا فأحسني، واعلم يقينا أن الله سيجبرك، وأن الله سينصرك، وأن الله سيسعدك. هذه نصيحة لأخت الفاضلة ولكثير من بيوتنا ممن يسمعوننا ويشاهدوننا الآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا مودة وسعادة ورحمة. ثم يعني أنا أهمس في أذن الزوج، وإن كان هذا الهمس مسموعا لكل الدنيا الآن، لكن أنا أهمس في أذن كل زوج يعيش مع زوجته في بيت العائلة، أنصح لك بنصيحة غالية جدا. عاوز كل زوج يعيش في بيت عائلته مع والديه، زوجته معاه، عاوز كل زوج وزوجة يتفقان على أمر واضح. الزوج يقول لزوجته وهم في غرفتهم الخاصة، شوفي يبقى ده اتفاق مبرم، أنا برا في وسط العائلة، كل اهتمامي ومحور اهتمامي أمي، ولو شكت إلي معليش سامحيني، هبقى أقول كلمتين سخنين كده. اتفق يا أخي، حتى لما اتكلم كده الزوجة هتبقى عارفة، اسمحي لي هقول كلمتين سخنين بنية إرضاء أمي، وانت عارفة بقى اللي بينا، وادخل غرفتك الخاصة انت وزوجتك، يعني ابذل لها قلبك وافتح لها قلبك، لا أقول ضم امرأتك إلى صدرك بل أدخلها قلبك، وكلمات جميلة خلاص الحياة بفضل الله تستقيم. إنما بره هتيجي الأم تشكو وتيجي تعنف الزوجة أمام أمك دون هذا التنسيق وهذا الترتيب والتناغم والحب، صارت مشكلة، لأن الزوجة أيضا لها كرامة ولها مكانة، وليس من الدين أن يظلم الرجل زوجته لصالح أمه أو لصالح أبيه، ليس من الدين. بعض إخواننا تصوروا هذا أبدا، وليس من الدين أن تعق أمك أو أن تعق أباك لصالح زوجتك أيضا، هذا ليس من الدين. فالأمر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى مهارة، ويحتاج إلى ذكاء، ويحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. وإن صدقت الله صدقك، إن صدقت الله صدقك، فاصدق الله واصدق الله سبحانه وتعالى. لكن هذا أرجو أن يكون اتفاقا بين كل زوجين يعيشان في أسرة عائلة أو في العائلة أو في بيت والديه، بحيث يرضي الرجل أمه ويرضي في نفس الوقت امرأته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة. أما الغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. خلي بالك يا أختي، ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك لأختي الزوج أو لأم الزوج أو 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 بما يكره، فهذه غيبة محرمة. قالوا يا رسول الله فإن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت والبهتان هو الظلم العظيم. ممكن أخ أو أخت يرد ردا عن تريا، يقول لك لا أنا بغتب، أنا فلان ده وفلان، وخلي بالك أنا مستعد أقوله الكلام ده في وشه. هو يتصور أنه هذا الرد العنتري يعني نفى عنه أنه وقع في غيبة. لا، وقع في غيبة، وقع في غيبة. والغيبة والعياذ بالله يعني كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أسأل الله أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا أنه على كل شيء قدير. طيب، في سؤال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فيك؟
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك.
آمين يا رب،
جزاك الله خير.
وإياكم.
أنا بس بسأل يا شيخ، أنا شغال في شركة ذهب.
نعم،
شغال في شركة ذهب.
شغال في
سلك الذهب.
في سلك الذهب،
شركة
الذهب. نعم،
بتصنع
ذهب.
فبتصنع صلبان. فأنا محاسب، أنا مش في التصنيع، فحكم الحاجة دي إيه؟ لو أنا مثلا كلفت الحاجة دي أو يعني حكبتها أو عديتها أو الحاجات دي، حكم شغلي محاسب.
طيب،
دي السؤال الأولاني. السؤال الثاني، والدتي عايزة تروح تعمل عمرة، هي عندها 57 سنة، معهاش محرم، أقنعتها إن هي ما تسافرش، بس برضه هي بتقول لي إن أنا يعني أنا سن كبير وأنا عارفة إن ده ممكن يكون حرام وكده، بس أنا يعني أنا مضطرة أسافر.
أول مرة
تكلمها كلمة يعني؟
أول مرة؟
لا، مش أول مرة، راحت حجت واعتمرت قبل كده وأنا كمان طلعت معاها قبل كده.
ما شاء الله، ربنا يتقبل. هذا إن شاء الله يكفي.
آمين يعني. يا رب.
طاعتها لنبيها صلى الله عليه وسلم في ألا تخرج إلا مع محرم أعظم أجرا إن شاء الله من سفرها بغير محرم.
السؤال الثالث يا شيخ، بعد إذنك، إن ليا واحد قريبي بيشتغل في بنك
نعم.
عادي، بنك ربوي يعني عادي.
نعم.
حكم إن هو مثلا يجيب لي هدية أو أنا أروح عنده آكل أو يعزمني على حاجة، أروح عنده أزوره فيعزمني على حاجة، حكم طيب. الحاجة ديت إيه؟
طيب، فضل.
جزاك الله خير.
طيب، أجيب على في أسئلة أخرى؟
تفضل تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
اي نعم.
لو سمحت يا شيخ الاول ادعي لي ان ربنا يصلح حالي انا وزوجي واهلي ويرزقني بالولد الصالح قريبا.
الله يصلح صدرك ويصلح حالك وبالك ويرزقك الزوج الولد الصالح ان شاء الله، وارزق زوجك الولد الصالح باذن الله.
شيخ محمد معلش انا كنت عايز اسال الاول، انا كنت في فتره من الفترات كنت مش منتظمه في الصلاه لمده مثلا 5 سنين، وبعد كده التزمت في الصلاه وبقيت اقصرت من السنن، فهل انا بعد اخذ اني رايي هل ان انا اعوض الصلوات اللي فاتتني في خلال المده دي، ولا ان انا اقصر من النوافل؟ معلش سؤال تاني، انا في ورق حد اداني ورق لاسماء الله الحسنى زي ما وردت في الكتاب والسنه، ففي اسماء زي الستير والرب والسيد وكده، هل انا اوزعها؟ انا وزعت منها جزء، هل انا اكمل التوزيع ما فيهاش اي حرج؟ والورقه دي اللي اخرجها يعني اللي اشرف عليها الشيخ محمد عبد الرزاق. حاجة تانية معلش، في قناة من القنوات الدينية دلوقتي في بتطلع برنامج بيسعى كل يوم، يعني البرنامج دوت انا هي قناة دينية ويعني نحسبها لله خير، بس القناة دي اللي بيزيوها بنات، فانا كلمت المخرج قلت له يعني كلمت النهارده المخرج قلت له يعني اتصلت بيهم وقلت له، قال لي فيها ايه ما فيهاش اي حاجه، البنات دول لابسين وشوش، قال لي ده في منهم واحده منتقبه، بس من البنات دول في البدايه قاعدين كانوا في بيلعبوا على الارض وكده، وقال لي ما فيهاش اي حاجه. قلت له طب حضرتك ممكن تسال بعض الشيوخ، ف قال لي هتأثر، بس انا مع يعني انا عايزه استشير حضرتك في الموضوع ده، هل يجوز ان البنات ومرسوم على وشهم العيب وحياه من دي يجوز انهم يطلعوا في قناه زي كده ولا لا؟
طيب حاضر. طيب نجيب على يعني سؤال من اسئله الرسائل القصيره، سبحان الله كانه نفس السؤال التي سالت فيه اختنا الان، الا وهو يقول كنت لا اصلي فهل يجب على ما علي ما فاتني من الصلاة، وذكرت أن العلماء أقوالا في هذه المسألة أجملها باختصار. أولا من علمائنا من يرى أن التوبة تجب ما قبلها، القول الأول من علمائنا من يرى أن التوبة تجب ما قبلها، يعني إيه؟ يعني من كان في معصية كان لا يصلي ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وعاد إلى الله عز وجل وأناب وندم على ما مضى وبدأ يعمل صالحا، فالتوبة ويحافظ على الصلاة وغيرها، فتوبته إلى الله تبارك وتعالى تجب ما قبل ذلك، هذا قول. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. القول الثاني من علمائنا من يرى أنه يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتت، واستدل على ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح حين فاتته، حين قال لبلال أرقب لنا الصبح يا بلال، هذا دليلهم الذي يستدلون به بالإضافة إلى أدلة أخرى لا تصل الوقت لذكرها الآن. يبقى القول الثاني أن من فاتته الصلوات فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل و أن يقضي ما فات من صلوات. القول الثالث من علمائنا من يرى أن يكثر من النوافل، لأن الله سبحانه وتعالى يسد نقص الفرض بالنفل ويجبر خلل الفرض بالنفل. النوافل يعني ايه عم الشيخ؟ يعني السنن، يعني تحافظ على السنن الراتبة 12 ركعة مع صلوات اليوم والليلة، ركعتين قبل الصبح، 6 ركعات مع الظهر، 4 قبل 2 بعد، 2 قبل 4 بعد، 6 ركعات يبقى كده 8، ركعتين بعد المغرب كده 10، ركعتين بعد العشاء 12 ركعة، تحافظ على هذه السنن هذه النوافل الراتبة وعلى النفل المطلق، أكثر من النفل المطلق، صل ما يسر الله عز وجل لك
أن تصلي من النوافل، لأن الله سبحانه كما في سورة النساء وغيره بسند صحيح يجبر ويسد نقص الفرض بالنفل. هذا قول ثالث لعلمائنا، ولا أنكر على الإطلاق على قول من هذه الأقوال. لو أخذ مسلم بقول من هذه الأقوال لا أنكر عليه، وأنا دائما أقول لا يجوز الإنكار في الخلاف المعتبر. هذه قاعدة يا إخواننا، لا يجوز الإنكار في الخلاف المعتبر، يعني خلاف معتبر بين أهل العلم كل فريق له أدلته، لا يجوز أن أنكر على المخالف، لا يجوز أن أنكر على المخالف، بل الأمانة العلمية تقتضي أن أقول لأهل العلم في المسألة أقوال، لأهل العلم في المسألة أقوال كذا كذا كذا، ولا حرج أن تقول وأنا أرجح هذا القول بدليل كذا على عيني وعلى رأسي. فأنا لو رجحت الآن قولا لا يجوز لك أن تنكر عليه، ولو رجحت أنت قولا بالدليل ما دمت فاهما للدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، فلا يجوز لي أنا أيضا أن أنكر عليه. فالخلاف المعتبر لا يجوز الإنكار فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لن يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أقول تاني الكلام الغالي ده: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. هذه أقوال بفضل الله تبارك وتعالى، ولا حرج على الإطلاق لمن تاب وعمل صالحا بعد ذلك، ولا حرج لمن أخذ بالحيطة وصلى ما يسر الله عز وجل له أن يصلي مع أي فرض من الفروض، ولا حرج لمن تاب إلى الله واقتصر على الإكثار بعد ذلك من النوافل مع محافظة على الصلوات الأصلية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال يقول: الأخت بتقول بقالها حوالي 4 سنوات بتتعلم تصميم الأزياء وتخرجت، وهي الآن تسأل عن الضوابط الشرعية، والناس يعني بيقولوا ما صدقنا لقينا. أخت مسلمة هي التي تقوم بتفصيل الفساتين، وأنا أقول لك أخت الكريمة، الأصل أصل عملك حلال، أصل العمل الحل بفضل الله تبارك وتعالى، ولست مكلفة ولا ملزمة أن تسأل الأخت التي تطلب منك تفصيل ثوبها في بيتها أو في بيتك، لست مسؤولة أمام الله عز وجل أن تسأليها أنت هتلبسيه أمام رجال أجانب ولا أمام زوجك، لست مسؤولة عن هذا، هذا من التكلف الذي نهينا عنه. فأصل العمل الحل، أصل العمل الحل. أما إن كنت على يقين، على يقين مطلق أن فلانة وأن تعرفينها تطلب منك كذا من أجل أن تخرج بهذا الزي، فأقول لك لا تفعلي هذا على هذا القدر وعلى هذا الحد، من باب قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة. الأخت بتسأل عن الهاتف المحمول، موبايل يعني، الهاتف المحمول عليه قرآن، فهل تعامله معاملة القرآن يعني لا تدخل به دورة المياه أو؟ والجواب لا، لا يعامل الهاتف المحمول ولو كان عليه القرآن كاملا معاملة القرآن الكريم، لا يعامل الهاتف المحمول وإن حمل عليه القرآن الكريم كاملا معاملة القرآن الكريم، بحيث لا حرج أن تدخل الأخت بالهاتف إلى دورة المياه أو إلى غير ذلك من الأماكن. أما إن لم تفعل ذلك من باب التورع ومن باب الصيانة لكلام الحق تبارك وتعالى، فلا شك أنه أولى وأكمل وأفضل، بل وأبشركم بأن من علمائنا المحققين الآن من يرى أن دورات المياه التي نعرفها جميعا الآن، اللي هي الدورات المعروفة لنا التي تسمى بالدورات الحديثة، ليست لم تعد محلا للنجاسة، وهذا كلام جميل وكلام معتبر، لأن بمجرد أن يقضي الإنسان حاجته يضغط على الشطاف أو على السفون فيبدد النجاسة تماما ويصبح المكان طاهرا بالكلية. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الأماكن لم تعد محلا للنجاسة الآن ولم تعد محلا للقاذورات، وإنما هي أصبحت أماكن بعد قضاء الحاجة تطهر وتصبح طاهرة بفضل الله تبارك وتعالى. فيعني هذا من باب التورع، لكنه لا يعامل معاملة القرآن الكريم، معاملة المصحف المعروف لنا جميعا. طيب، يقول أخ: ذهبت إلى قبر ابن عربي في دمشق فرأيت الناس يسجدون إلى القبر ويستدبرون القبلة، أرجو من الشيخ أن ينصح هؤلاء. يعني بفضل الله عز وجل كل الدرس كان على ذلك، وبتقدير الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز. أيها الأفاضل وأيها المسلمون وأيها المسلمات، والله أنصحكم بقلبي وبكيان كله، لأنني أشهد الله يعني أحب أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم أن الناس بفضل الله يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يفعل ذلك منهم جهلا ويتصور أنه بذلك يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وحاشا لله، أخي الكريم أختي الكريمة، لا يجوز البتة أن نسأل إلا الله، ولا يجوز أن نسجد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا جزء أن نذبح إلا لله، ولا جزء أن نقدم أي نذر إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي ومحياي حتى والممات ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. لا جزء أن نسجد لنبي أو أن نسجد لولي، لا يجوز أن نسجد لنبي أو أن نسجد لولي، ولو كان النبي هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هو أشرف الخلق وأكرم الخلق وأقرب الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. يعني الرسول كما سمعت في الحلقة يقول له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده، وأنا أدين لله بأن وليا من أولياء الله، لأن ولي من أولياء الله لا يقبل أبدا أبدا أن يسأل من غير الله أو أن يسجد له من غير الله، مستحيل مستحيل. الولي هو المؤمن التقي، الولي هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأقول مستحيل يبقى فيه ولي من أولياء الله يقبل أن يسأل من غير الله، أو أن يذبح له من غير الله، أو أن يقدم له النذر من غير الله، مستحيل. يعني أنا يعني أقول لبعض أحبابي: يا أخي، النذر لا ينبغي أن نقدم إلا لله تبارك وتعالى، والذبح لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى بنص القرآن وبنص السنة. قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني هذا قرآن وهذه سنة، هذا قرآن وهذه سنة صحيحة عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلا يجوز أبدا أيها الأفاضل، أيها المسلمون في أنحاء الأرض، أيها المسلمون في أنحاء الأرض، اصرفوا عبادتكم كلها في كل صورها الكلية والجزئية بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وبشرطيها من الإخلاص والاتباع لله سبحانه وتعالى. لا تصرفوا صورة من صور العبادة كالذبح والنذر والحلف والاستعانة والاستغاثة والتوكل والتفويض والرجاء والسجود إلى، لا تصرفوا أي صورة من صور العبادة إلا لله وحده بلا منازع أو شريك، إلا لله وحده بلا منازع أو شريك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن أنا بقول الآن بكل قلبي، يجب على إخواننا من أهل الفضل من أهل التوحيد من أهل السنة ألا يقتصروا على تكفير الخلق وعلى تبديع الناس وعلى تفسق الناس وهم في مساجدهم وفي مكاتبهم، دون أن يتحركوا بين الناس ليعلموا الناس حقيقة التوحيد بأدب بأدب وبرحمة وبحكمة وبتواضع وبتواضع. مش عاوزين يا إخواننا نتعالى على الخلق أو نستعلي على الناس، تعالى على أي واحد بس يكلمهم أسلوب مهذب، والله العظيم سيتغير، وأنا بحلف والله سيتغير، إلا إذا شاء ربي شيئا، إلا إذا لم يقدر الله له الهدى. لكن تعالى على أي رجل بيفعل فعلا من هذه الأفعال وكلمه بأسلوب جميل، كلمه بأسلوب مهذب، كلمه بأسلوب فيه رحمة وفيه حكمة وفيه أدب، علمه أن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، علمه أن الله وحده هو الذي يملك كل شيء ويدبر أمر الكون. علمه أنه لا يجوز أن تصرف أي صورة من صور العبادة لأي ند مع الله أو من دون الله تبارك وتعالى. علمه الشرك الأكبر، علمه الشرك الأصغر بأسلوب جميل. والله العظيم الناس تستجيب والله. لكن دعونا من أن نصدر الأحكام على الخلق بالتكفير والتفسيق والتبديع دون أن نتحرك نحن إلى الناس لننتش لهم من أي صورة من صور الشرك إلى أنوار التوحيد وإلى أنوار الإيمان وإلى أنوار التوكل على الرحيم الرحمن والاستعانة به وحده سبحانه وتعالى. تعالوا نتحرك بين الناس، وكفاية كده، كفاية نفضل قاعدين ولنصدر الأحكام ولنصدر الأحكام في آن واحد. لا، تعالوا بنا لنتحرك لننقل الناس من ظلام الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان بحكمة بالغة ورحمة متناهية وأدب جم وتواضع منقطع. ولو علم الله منا الصدق لصدقنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة كلها إلى الحق ردا جميلا، وإلى التوحيد ردا جميلا، وأن يجنبنا وإياكم الوقوع في الشرك كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.